أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عجل الفرج. قال المصنف: فإن قيل الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، فما معنى عدم قدرته على تعقله؟ طبعا المصنف كما ذكرنا سابقا نقل فيما سبق في العبارة السابقة كلاما لصدر المتألهين من الفصل 18 في مرحلة الوجوب والإمكان من الأسفر، ثم شرع في هذه الدفع الدخل الذي ذكره الإشكال، وهو أن الممتنع كما ذكرتم في القضية الأولى في المسألة الأولى، لأننا ذكرنا بأن هذا الفصل بدأ المصنف فيه بمسألة، وهي أن الممتنع بالذات لا تتعقل حقيقته كالواجب بالذات. قال: إذا كان الممتنع كما قلتم لا يتعقل كالواجب بالذات، فكيف تحكمون عليه بأحكام إيجابية أو بأي حكم؟ مثلا كقولكم مثلا النقيضان لا يجتمعان، أنتم تحكمون على النقيضين الممتنع بالذات بأنهما لا يجتمعان، فكيف يمكن الحكم على أمر لا يمكن تعقله؟ لأن الحكم يأتي في رتبة لاحقة على التعقل. هذا هو الإشكال. طبعا هذا الإشكال ليس جديدا، يعني حتى نمطه غير جديد، ولكن لابد من إلفات النظر قبل البدء بتفصيل الكلام الذي ذكره صدر المتألهين من بيان أن إذا من بيان ما ذكره صدر المتألهين قبل بيان ما ذكره العلامة. صدر المتألهين في الأسفار كما قلنا في الفصل 19 تحت عنوان في أن الممتنع أو المعدوم كيف يعلم، قال ما لفظه: كل ما كان معلوما فلا بد أن يكون متميزا عن غيره. هذه الكبرى، هذه الصغرى. وكل متميز عن غيره فهو موجود، هذه هي الكبرى، شكل أول. فإذا كل معلوم موجود. أقام قياسا من الشكل الأول وهو أرقى أنواع الأقيسة، قال كل معلوم فهو متميز. طبعا ما المقصود من المتميز؟ طبعا متميز يعني مشار إليه، متميز عن غيره، لأن العلم كما يقولون العلم هو نوع إشارة عقلية، فأنت عندما تعلم بألف فأنت أشرت إشارة عقلية إلى ألف حتى تميز ألف عن باء فعقلته. فقال كل ما كان معلوما فلابد أن يكون متميزا عن غيره، هذه الصغرى كما ذكرنا. الكبرى أنه لا تمايز في الأعدام، لا تمايز في الأعدام يعني التمايز فقط في الموجودات، يعني كل متميز عن غيره فهو موجود. وهذا قد تقدم بحثه في المرحلة الأولى بأن التميز فرع الوجود، وأن العدم من حيث العدم لا تميز فيه. فإذا ضممنا هذه الصغرى للكبرى يعطي نتيجة كل معلوم موجود. خب إذا كان كل معلوم موجود، إذا عكسنا هذه القضية بعكس النقيض الموافق يعطي أن
كل غير موجود
غير معلوم، وينعكس بانعكاس، قال الصادر المتألهين: وينعكس انعكاس النقيض إنما لا يكون موجودا لا يكون معلوما. هذا هو تقرير الإشكال. ثم يقول: لكن قد نعرف أمورا كثيرة هي معدومة وممتنعة الوجود، ومع ذلك فهي معلومة، مثل أن نعلم عدم شريك الباري وعدم اجتماع النقيضين، فكيف يمكن الجمع بين هذين القولين المتنافيين ظاهرا؟ هذا تقرير الإشكال. طبعا هذا الكلام الذي ذكره صدر المتألهين أنا فقط أتيت بكلام للفخر الرازي. الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية، في كتاب المباحث المشرقية في الفصل الثاني عند الكلام عن فخر الرازي في المباحث المشرقية، عندما تكلم عن المقولات تكلم عن كل المقولات الجوهرية والعرضية حتى وصل إلى العلم الذي هو كيف النفساني كما هو عند المشهور، هناك تعرض إلى كلام وصل الكلام عند الفخر الرازي إلى الطرف الثالث، الكلام في المعقول. في الفصل الثاني لاحظ ماذا يقول، يقول الفصل الثاني في أن المعدوم كيف يعلم، يعني نفس تقريبا نفس عنوان صدر المتألهين، في أن المعدوم كيف يعلم. قال الفخر الرازي ما لفظه في المباحث المشرقية، كل ما كان معلوما فلا بد أن يكون متميزا عن غيره، وكل ما كان متميزا عن غيره فهو موجود. فإذا كل معلوم فهو موجود، وينعكس انعكاس النقيض أن ما لا يكون موجودا لا يكون معلوما. نفس العبارة بأعيان الألفاظ، لكن قد نعرف أمورا كثيرة هي معدومة، مثل أن نعلم عدم شريك الباري وعدم اجتماع الضدين، فكيف يمكن الجمع بين هذين الإشكالين؟ فإذا نفس العبارة، هذه الكلام حتى ما أتى من العبارة هو نفس العبارة، فقط هنا أردت الإتيان بنموذج لكي أقول أنه في الحقيقة الفخر الرازي له دور كبير جدا وحضور كبير جدا في الأسفار. يعني يمكننا أن نقول أننا لو حذفنا ما ذكره الفخر الرازي من الأسفار، ما نقله صدر المتألهين عن الفخر الرازي في الأسفار، يعني كثير جدا من الصفحات ينقص، يعني جدا جدا، يعني حتى في بعض المباحث مثل مبحث النفس في المجلد الثامن للأسفار بالخصوص، تقريبا 70% مما يذكره صدر المتألهين مأخوذ من المباحث المشرقية. لماذا؟ طبعا لم تكن من عادتهم ذكر النقل، هذا من الآداب الأكاديمية والأخلاقيات النقل الأكاديمي الحادثة، ولكن لم يكن الأمر كذلك في السابق. ولكن تميز الفخر الرازي بميزتين أساسيتين، الميزة الأولى هي سهولة قلمه ووضوح قلمه، وأنه غير معقد لأنه خطيب في النهاية، الخطيب الرازي يقال له. النقطة الثانية هو أنه كان له اقتدار على تشقيق المطالب ووضعها في فصول مستقلة، فكثير من الفصول التي نحن نشهدها في درسنا الحاضر هي فصول مستقلة، لم تكن فصولا مستقلة عند الفارابي أو عند ابن سينا مثلا، إنما الفخر الرازي قد يأتي على فكرة موجودة في متن كبير لابن سينا فيقتطعها ويجعلها فصلا، هذا ما فعله، فهذا كان يساعد كثيرا على نمو يعني الحركة الفلسفية. جيد، أمام هذا الإشكال صدر المتألهين، أمام هذا الإشكال صدر المتألهين طرح جوابين. الجواب الأول نقله بأعيان ألفاظه عن من؟ عن الفخر الرازي، يعني حتى هذه العبارة التي نقلها هي عن الفخر الرازي. الجواب ثم طرح جوابا آخر على مذاقه بما يوافق مذاقه. الجواب الأول، ما هو الجواب الأول على هذا الإشكال أننا كيف نعقل الممتنعات والمعدومات؟ الجواب الأول الذي نقله عن الفخر الرازي أن المعدومات على قسمين، إما معدومات بسيطة يعني ليست ذات تركيب إضافي أو تركيب تقييدي، مثل كقولك مثلا الله لا ضد له، نفي الضد عن الله لأن وجود الضد ممتنع. تارة أخرى يكون لديك معدومات تركيبية مثل عدم العدم، مثل عدم اجتماع النقيضين، عدم اجتماع الضدين، لأنه يوجد لديك عدم واجتماع الضدين وغير ذلك، يعني اجتماع وضدين، يعني يوجد تركيب. المهم يقول الفخر الرازي في الحقيقة إن تعقلنا للمعدومات هو من خلال قياسها إلى الموجودات. بأي معنى؟ بمعنى أنك تلحظ نسبة مثلا أنت تلاحظ نسبة البياض إلى السواد، تقول نسبة البياض إلى السواد هي التضاد واجتماعهما هو اجتماع للضدين، والله سبحانه وتعالى مثلا لا وجود للضدين مثلا يجتمعان في حقه، فنفي الضد عن الواجب تعالى مرجعه إلى حيثية قياسية للممتنع المعدوم مع الموجود، يعني تقول هذا الاجتماع الحاصل مثلا في الخارج بين ألف وباء لا يحصل بين الضدين، يعني وكأنك من الاجتماع تنفي الاجتماع. يعني المرجع الجواب الذي ذكره هو قياس المعدوم على الموجود، ومن ثم بعد القياس نعطي حكما للمعدوم. لاحظ ماذا قال ملفظه الفخر الرازي، نقول فقال فنقول المعدوم لا يخلو إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا، فإن كان بسيطا مثل عدم ضد الله، هنا الكلام، فذلك إنما يعقل لأجل تشبهه بأمر موجود، مثل أن يقال ليس لله تعالى شيء تكون نسبته إليه كنسبة السواد إلى البياض. فلولا معرفة المضادة الحاصلة بين أمور وجودية التي هي البياض والسواد لاستحال أن يعرف عدم ضد الله تعالى. يعني ما هو محصل الجواب الذي يذكره؟ يذكره أنك الممتنع الذي تعقله أنت عندما تعقل ممتنعا، في الحقيقة هذا الممتنع الذي له صورة ذهنية عندك نشأت صورته الذهنية من خلال مقايسته مع أمر موجود، ومن ثم سلب هذا الأمر الموجود، ومن ثم سلب هذا الأمر الموجود. جيد. ثم يقول الممتنعات المركبة مرجعها إلى البسائط، فالحاصل يقول فالحاصل إن عدم البسائط إنما يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية، وعدم المركبات إنما يعرف بمعرفة بسائطها. يقول صادر المتألهين هذا ما قيل في المقام. لماذا هذا ما قيل في المقام؟ لأنه هذا كلام الفخر الرازي. ولكن يعود صادر المتألهين ويقول وأنا أقول لماذا؟ لأن هذا الجواب في الحقيقة غير مرضي عند صدر المتألهين، وغير مرضي حتى عند الحكماء المحققين، أنه في الحقيقة نحن كلامنا أين؟ يعني حتى إذا أردنا أن نعيد البحث إلى نصابه إلى مجاله، نحن كلامنا هذا هو الإشكال، أنت اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. اجتماع الضدين هل هو أمر متعقل أم ليس متعقل؟ أو كالمثال الذي طرحته مثلا أن الله سبحانه وتعالى الواجب لا ماهية له، تقول الواجب لا ماهية له، يعني نسبة الماهية إلى الواجب ممتنعة، الاتصاف الواجب بأنه له ماهية هذا ممتنع بالذات، تقول يعني الماهية للواجب ممتنعة بالذات. يقول القائل المجيب الفخر الرازي، يقول أنت في الحقيقة وجدت قلت هكذا نسبة النسبة التي نراها بين الممكنات والماهية، يعني كل ممكن له ماهية، هذه النسبة بين الماهية والممكن منتفية عن الواجب. فإذا كانت منتفية عن الواجب فأنا أتعقل عندئذ عدم الماهية للواجب وأصفها بالامتناع. هكذا يقول. فإذا ولكن في الحقيقة أولا إذا كان الكلام هو كلام تصديقي فكلامنا ليس تصديقيا، نحن كلامنا ليس في إثبات أو عدم إثبات الماهية للواجب أو نفي الضد عن الله، حتما كلامنا ليس إثباتيا، الكلام هنا هو كلام تصوري، فليس كلامنا عن نفي الماهية للواجب ما دليله، بل كلامنا في رتبة سابقة. أصلا كون الماهية للواجب، يعني ماهية الواجب ممتنعة، حكمك بالامتناع على موضوع، هذا الموضوع كيف تتصوره وحكمه الامتناع؟ ولذلك هذا أولا. ثانيا ملا علي النوري في حاشيته على الأسفار، وفعلا ملا علي النوري هذا من الأمور التي لابد من ذكرها، أن ملا علي النوري حاشيته على الأسفار الذي يقال له أستاذ الأساتذة، يعني هو في الحقيقة حاشيته قليلة على الأسفار، يعني عددها لا يقاس مثلا بما ذكره ملا هادي السبزواري، ولكن حيث يعلق فتعليقاته مؤثرة جدا ومهمة جدا. في إشكاله على كلام الفخر الرازي ملا علي النوري ماذا يقول؟ يقول أنتم قلتم إن الممتنع إنما يعقل لأجل تشبيهه بأمر موجود، تشبيهه. طبعا صدر المتألهين نقل الكلمة تشبيهه، بينما الفخر الرازي قال تشبهه، والتشبه أقبح من التشبيه، وكأن ذات المعدوم يتشبه بالموجود. على أي حال قال الملا علي النوري فيه، في هذا الذي ذكر، يعني إشكال أن تشبيه شيء بشيء يستدعي ظهوره وتميزه عند المشبه، في الصورة المفروض وفي الصورة المفروضة لا يتصور ذلك. يعني أنت تريد أن تقول أيها الفخر الرازي الممتنع بالذات إنما تعقل لأنه لأنني شبهته بأمر موجود. يعني مثلا الضد لله شبهته بضد الأبيض الذي هو الأسود. يقول ملا وكأن ملا علي النوري يريد أن يقول هكذا. أنت تقول الضد حكم الضد لله شبهته بحكم الضد للأسود، الأبيض هو ضد الأسود، فقلت عندئذ الضد لله لا يثبت كما يثبت الضد للأسود، لأن ضد الأسود هو الأبيض، والكلام هو أن الله لا ضد له. فكأنه هكذا يقول الفخر الرازي، أنا عندما أريد أن أتعقل ضد الله الذي هو أمر ممتنع أتعقل ضد الأمور الموجودة، ثم من باب تشبيه الأمور الموجودة أعرف حكم الممتنع. أو إذا أردت أعطيك يعني مثال لعله أوضح، أنت مثلا يقول فخر الرازي ما معنى شريك الباري؟ قل شريك الباري أنا أرى زايد في الخارج له شريك هو عمر، فأعلم وجه الشراكة بين زيد وعمر، جيد؟ فيقول أنا من شراكة زيد لعمر أفهم الشراكة الإلهية فأنفيها وأحكم عليها بالامتناع، ولكن شريك الباري كيف أفهمه؟ من خلال التشبيه بشراكة زيد بعمر، فأفهم شريك الباري من هذا التشبيه. يقول الملا علي النوري كلام دقيق جدا، يقول كلامك أصلا ليس في محل النزاع. لماذا؟ أو هو كلام غير صحيح. لماذا؟ يقول أنت تشبه ممتنعا بالذات بأمر موجود، هذا أول الكلام، لأن التشبيه هو مقايسة، التشبيه هو مقايسة، فلا بد في رتبة سابقة قبل حصول التشبيه من حصول المتشبهين سابقا. فإذا أردت أن تشبه مثلا شريك الباري بشريك زيد الخارجي لابد أن يكون لديك صورة سابقة عن شريك الباري حتى تقول يشبهه أو لا يشبهه، صحيح؟ فيقول ونحن كل كلامنا كل كلامنا أن الممتنع بالذات هو أصلا لا صورة له، لا يتعقل، فلا يتعقل هذا قبل أن يصبح له شبيه أو ليس له شبيه أو تقول له شبيه، لا يتعقل هذا كلام. فإذا كان الأمر يعني غير مقبول على النحو الذي ذكره فخر الرازي، طبعا فخر الرازي هذا كلام جدا عرفي وهذا معروف جدا، يعني الفخر الرازي أحيانا في بعض المطالب يدخل القضايا العرفية بشكل عجيب، يعني هو وكأنه يقول هكذا خب شريك الباري خب سهل شريك الباري، أنا أفهم معنى شريك الباري كما أفهم معنى شريك زيد، زيد له شريك في التجارة أفهم معنى شريك زيد وأشبه شريك الباري بشريك زيد في التجارة فأفهم شريك الباري، انتهى الموضوع. فعندئذ والحال أن شريك الباري ممتنع، يقول لها بالمشابهة. يقول ملا علي النوري هذا ليس له دقة فلسفية، لأننا نحكم سابقا أن شريك الباري ممتنع وأقمنا الدليل أنه لا صورة معقولة له، لأن كل معلوم موجود ومتميز، فلا ينفع هذا الجواب، وإن كان جوابه على المستوى العرفي يعني معقول، يعني هكذا يسلم على المستوى العرفي، نعم على المستوى العرفي، ولكن إشكال تصوري أعمق هو أن التعقل لا بد من تميز سابق في التعقل. صدر المتألهين قال لا، طبعا لم ينقد هذا الجواب السابق.
ما حلها
صدر المتألهين
لا
فقط أشكل، فقط أشكل، ولكن يقبل جواب صدر المتألهين. الآن صدر المتألهين، لاحظ صدر المتألهين ماذا قال. قال صدر المتألهين في الفصل 19 يذكر، ثم عندما يذكر كلام الفخر الرازي لا يقول وقالوا، يقول فنقول، يعني حتى كلمة فنقول ينقلها عن الفخر الرازي كما هي.
الحين هذا الإشكال الثاني الأول،
لا لا هو ما زلنا
فنقول،
فنقول هو كلام الفخر الرازي،
يعني هذا عفوا الجواب الأول،
الجواب الأول. ثم في الفقرة اللاحقة يقول وأنا أقول. لاحظت؟ هو مثلا، ولذلك الشيخ حسن زاد عامل علق على صدر المتألهين قال لا ينبغي أن تنسخ إلى هذه الطريقة، يعني إذا أردت، هو يعني الفخر الرازي هو قال فنقول، نعم، فأنت لا تقول فنقول، قل مثلا قالوا، قال القوم وقال المشهور وقال الفخر، يعني حتى فنقول يعني كأنك أنسب القول لنفسك، فمن لم يلتفت إلا أن هذا الكلام هو عين عبارة الفخر الرازي يقول يعني صدر المتألهين له جوابين.
صحيح.
خب كيف تقول فنقول ثم تقول وأنا أقول؟ خب من قال أولا حتى تقول وأنا أقول؟
هذه موجود في
تعليق حسن زاده عندكم؟ لا لا، حسن زاده مستقل، كتاب الاسفار مستقل تعليقته على
اساس. ما في يعني المسجل.
لا 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 مو موجود.
مو
موجود. فالمهم يقول صدر المتألهين وانا اقول. ما هو جواب صدر المتألهين على هذه المساله؟ هو بالتفريق بين الحمل الذاتي الاولي والحمل الشائع الصناعي. بين الحمل الذاتي الاولي والحمل الشائع الصناعي. وهذا الجواب هو نظير ما مر سابقا في مواضع متعددة في شبهة المعدوم المطلق لا يخبر عنه، في بعض أحكام العدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى. هنا يقول صدر المتألهين المسألة محلولة عندنا في التفريق بين الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي. لماذا؟ يقول نحن قد لدينا مفهوم في الذهن عنوان الممتنع بالذات، عنوان شريك الباري، ولكن هذا المفهوم بالحمل الأول هو شريك الباري، ولكن بالحمل الشائع الصناعي هو مفهوم موجود في الذهن. فهو مفهوم موجود في الذهن، تتوجه النفس إلى هذا المفهوم الموجود في الذهن فترى معناه شريك الباري، كما قلنا في بحث الوجود الذهني. ما معنى هذا؟ يعني هي في مفاهيمها تقول أنا يوجد أحد المفاهيم في صقعي اسمه مفهوم شريك الباري. هذا مفهوم شريك الباري يعني هو مفهوم موجود من موجودات الذهن، ولكنه له معنى شريك الباري على ما تقدم. فهو شريك الباري بالحمل الأول، ولكنه مفهوم موجود من موجودات النفس بالحمل الشائع الصناعي. فإذا تصورت النفس هذا الأمر حكمت عليه، حكمت عليه بالحكم الذي يقال حكم غير بتي. الآن سنأتي إلى قضية غير البتي. يعني مثلا عندما يقول مثلا النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، كيف حكمت على النقيضين بأنهما لا يجتمعان؟ يعني من أين جاء الحكم؟ لماذا؟ لأن الإشكال هو من أي جهة؟ لأنه كما ذكر يعني الحكم الإيجابي كيف يكون على المعدوم؟ الآن نحن قلنا كيف نتصور الممتنع، الآن في رتبة لاحقة نقول كيف نحكم على الممتنع. أما كيف نتصور الممتنع فهو بالحمل الذاتي الأولي هو ممتنع، بالحمل الشائع الصناعي هو موجود من موجودات الذهن. لاحظ ماذا يقول. يقول ملا علي النوري في حاشيته، ولا يوجد في هذا الفصل لا يوجد حاشية إلا للملا علي النوري، لا للعلامة ولا للسبزواري، فقط ملا علي النوري له حاشية على هذا الفصل. يقول فما صار معلوما ومحكوما عليه حينئذ ليس من المعدوم المطلق، إنما حكمنا على هذا العنوان أي مفهوم المعدوم المطلق الصادق على نفسه بالحمل الأولي الموجود في الواقع والمعلوم لنا بالحقيقة إلى آخره. فإذا كما ذكرنا نحن في المرحلة الثالثة في مرحلة الوجود الذهني، يعني أنت لديك كيف نفساني، علم ما شئت فسمي، هذا الكيف النفساني هذا العلم يحمل عنوان ومعنى الشريك الباري أو الممتنع. جيد، فهذا الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع الصناعي. وأيضا ليس فقط هذا الأمر، بل أنت تحكم عليه حكما أيضا، تحكم على المعدوم إيجابا. خب كيف تحكم على المعدوم إيجابا؟ هنا صار يوجد كلام جديد وكلام مهم، أن نحكم على المعدومات أحكام إيجابية ليس أحكام سلبية. يعني ليس تقول فقط ليس شريك الباري كذا، أقول مثلا النقيضان أو النقيضان لا يجتمعان، يعني أحكم على النقيضين بحكم مثلا. يقول في الحقيقة الحكم على الممتنعات إذا كان حكما إيجابيا فهو من باب الهليات أو من باب الأحكام غير البتية، الهليات غير البتية. وهنا ينفتح بحث جديد ومهم جدا في نظرية المعرفة، هو انقسام الحمل الشائع الصناعي والقضايا الحملية إلى بتية وغير بتية، إلى بتية وغير بتية. خب ماذا؟ طبعا نحن سيأتي معنا في مرحلة الواحد والكثير، في مرحلة الواحد والكثير سيأتي معنا في الفصل الرابع انقسام الحمل إلى بتي وغير بتي. هناك ما لاحظ ماذا يقول المصنف في الفصل الرابع من المرحلة السابعة. يقول المصنف في انقسام الحمل في انقسامات الحمل في الفصل الرابع يقول وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي، هذا في المرحلة السابعة. والأول يعني البتي ما كان لموضوعه أفراد محققة يصدق عليها بعنوانه، كقولنا الإنسان كاتب، أفراد زيد بكر وعمر. والثاني أي الحمل غير البتي ما كان لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة، كقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وقولنا اجتماع النقيضين محال. فيقول اجتماع النقيضين محال، هذا قضية حملية غير بتية. خب ماذا يعني غير بتية؟ يعني الذهن حتى يحكم على اجتماع النقيضين بأنه مستحيل لا ينظر إلى ذات عنوان اجتماع النقيضين، بل إلى الأفراد المقدرة للنقيضين المجتمعين فيقول هي محال. لاحظت؟
ما ينظر إلى ذات عنوان
اجتماع النقيضين، مو للحمل الأول. يعني هو فهم الحمل الأول اجتماع النقيضين، ولكن الحمل اجتماع النقيضين عندما يحكم عليه بحكم آخر. يعني لاحظ الحمل الذاتي الأولي، ما هو الحمل الذاتي
الأول؟ هو يتوجه للحمل الشائع.
أحسنت.
في الذهن.
يعني هو يوجد لديه مفهوم اجتماع النقيضين، صحيح؟
نعم.
الآن يحمل عليه حملا شائعا، لأن الحمل الشائع هو ليس من باب حمل الشائع على نفسه.
نعم.
حمل الذاتي أول اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين. أنت تقول شيء جديد، اجتماع النقيضين محال، يعني يوجد اختلاف مفهومي بين الموضوع والمحمول. خب إذا يوجد اختلاف مفهومي بين الموضوع والمحمول، يعني حمل شائع أم ذاتي؟ حمل شائع، لأن المحمول والموضوع مختلفان من حيث المفهوم. طب يقول يعني قولك اجتماع النقيضين محال، هذا حمل شائع. طب حمل شائع هو ليس حمل العنوان على العنوان، إنما حمل على المعنونات. يعني أنت تنظر إلى معنونات اجتماع النقيضين وتقول هي محالة. يعني زيد إذا اجتمع مع لا زيد محال، بكر إذا اجتمع مع لا بكر محال. جيد. ويقول لكن هذا حمل شائع غير بتي. بأي معنى غير بتي؟ يعني تقدر النقيضين المجتمعين لتحكم عليهما بأنهما محال. لماذا؟ لأن حمل شائع، والحمل الشائع ناظر إلى الأفراد، إلى صدق العناوين على المعنونات. خب كيف يصدق العنوان المحالي على معنونات اجتماع النقيضين، والحال أن اجتماع النقيضين لا معنونات له؟ يقول هذا حمل غير بتي، يعني تقدر النقيضين المجتمعين فتحمل عليهما الاستحالة، ولا تنظر في حملك الاستحالة، لا تنظر إلى عن نفس معنى اجتماع النقيضين. لاحظ هذا مهم.
نعم.
لا تنظر إلى ذات معنى اجتماع النقيضين، بل تنظر إلى محكي عنوان اجتماع النقيضين لتقول محال.
تنظر معنونات.
أحسن. ولكن معنونات غير موجودة.
نعم، موجودة حد فراغها.
أحسن، بالتقدير. لاحظت؟ بالتقدير. ولكن هذا ومن أعقد القضايا، وهذا يعتبر حتى الشيخ محمد تقي آملي في هذا البحث في حاشيته على المنظومة، وكأنه وجد أن المسألة غامضة في تصويرها إلى درجة أوكل حلها إلى القارئ، يقول اذهب وفكر. يعني إلى هذه، حتى لاحظ مثلا ملا علي النوري حاشيته مهمة جدا. يعني ملا علي النوري اللي هو يعتبر أستاذ الأساتذة، لاحظ ماذا عبر في حاشيته، يقول فما صار معلوما ومحكوما عليه حينئذ، ومحكوما عليه حينئذ ليس المعدوم المطلق مثلا، وإنما حكمنا على هذا العنوان أي مفهوم المعدوم المطلق الصادق على نفسه بالحمل الأولي الموجود في الواقع والمعلوم لنا بالحقيقة، بأنه لو صار بحيث يشير إلى أمر خارج عنه، يعني لو صار يشير إلى محكياته ومعنوناته، ويصير هو هذا المفهوم صورة مشيرة إلى ذي صورة اللي هي زيد ولا زيد المجتمعين مثلا، وذات يصدق هو عليها ويعبر به عنها. يعني لو صار هذا النقيضان العنوان صار عنوانا لمعنونات، يمتنع الحكم عليه بحيث يسري إليه، لا أنه في الوقت هكذا، لا أنه في الوقت حاليا يوجد نقيضان مجتمعان في الخارج أخبر عنهم بمفهوم اجتماع النقيضين.
تقدير.
وبالفعل بهذه الصفة، فإنه في الوقت هو معنى ومفهوم فقط، ليس بحيث يشير إلى أمر خارج عنه مصداق له بالفعل، بحيث يحكم عليه بنحو يسري إليه في الوقت، وإلا لم يكن عنوانا لأمر باطل الذات رأسا. يقول هذا، يقول فليتفطن، فإنه غامض جدا، مع أن البيان الذي ألقيت إليك بلغ حدا لم يتصور أبلغ منه، فأحسن التأمل فيه. لم يبلغ حدا،
بيّنه بما لا مزيد
عليه. ثم يقول في حاشية أخرى، أربع حواشي على هذا الفصل، غيره ما في حاشي، عجيب يعني. نقول والحاصل إن معنى قولهم المعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه، أن هذا المفهوم يمتنع أن يحكم عليه بحيث يسري منه الحكم إلى أمر خارج عنه، كالحكم على الصورة الكلية بحيث يسري منها إلى الصورة، فلم وإلا لم يكن معدوما مطلق. اللهم إلا بالحمل غير البت، يعني بالفرض والتقدير. هنا لاحظ، هذا ملا علي النوري هكذا قال، هذا تسمى غير بت. أما لماذا سميت غير بت؟ هي ما عند البحث، لأنه وجدت شيخ حسن زاد آملي لديه هذه النكات، يعني في شيخ حسن زاد، أنه لماذا وجه التسمية بغير البتية أو البتية. قال في حاشيته على الأسفار في المجلد الأول صفحة 376، قال إن السائل لما لم يكن عالما بالمسألة يسأل بقوله هل ذلك الشيء موجود أو هل كذا كذا، ولا يخفى عليك أن موضوع المسألة أو محمولها لا يكون معلوما له بتاً. يعني السائل عندما يسأل عن هل هو موجود أو هل كذا كذا، يتصور المعنى ليسأل عن تحققه، صحيح؟ فلم يكن له معلوم بتاً، ومع ذلك يتصور شيئاً. فإذا حصل تصور شيء لم يعلمه بتاً فيسأل عنه. وهكذا الأمر في المستحيلات التي جعلت موضوعات للقضايا الإيجابية. يعني تقول هل شريك الباري موجود؟ أنت لم تعلم بتاً بأنه موجود. يقول هذا منشأ تسميتها بالقضية البتية أو غير البتية. عندئذ الذي عمق البحث أكثر فأكثر في هذه المسألة من؟ طبعاً لاحظ حاشة ملا علي النوري هي قطب الرحى في هذا المبحث، يعني عند الشراح الأسفار مثل الشيخ حسن زادة، مثل الشيخ الجوادي الآملي وغيره، لأنه مهمة جدا. بل أيضا الذي عمق هذا المطلب جيدا وبحث فيه جيدا، وإن كان الكلام مقتضبا وقصيرا، هو شهيد مطهري في شرح المنظومة. وفي حاشية شرح المنظومة هو جعل تذكرة وتبصرة حول القضايا البتية وغير البتية في المجلد الثاني. في يعني نعم لا هو في درسه، يعني في شرح المبسوط للمنظومة،
نعم.
في حاشيته في أسئلة طلاب، أربع صفحات أسئلة وأجوبة بين أستاذ وطالب،
نعم.
هناك يقول كلام مهم جدا، يقول التفت، عندما نقول غير بتية لا نريد أن ننزل الممتنعات منزلة الموجودات، ليس هذا المقصود من التقدير، ليس التقدير بأنني أفترض النقيضين موجودين، بل أفترض يمكن للعقل أن يعتبر ساحة مصداقية للمعدومات غير ساحة الموجودات، حتى لا يرد إشكال كيف المعدوم فرضته موجودا، فرضت الشيء غير ذاته. قل لا، أنا في القضية غير البتية لا أفرض النقيضين المجتمعين اللذين أحكم عليهما بالاستحالة، لا أفرضهما في دائرة الوجود، غير ممكن. إنما يمكن للعقل أن يعتبر المحكية لهذا العنوان في دائرة يخترعها اسمها المعدومات.
نفس الأمر عند العلامة.
نعم أحسن.
فرض والتقدير.
فرض والتقدير. هذه المسألة. فإذا
يختلف عن ملا علي النوري.
يختلف، يعني مو بهذه الصراحة، يعني ملا علي النوري تكلم. فإذا يريد أن يقول صدر المتألهين في الجواب، يقول أنا أفهم معنى شريك الباري. في فهمي لمعنى شريك الباري، هذا شريك الباري أفهم معنى هذا حمل أول، ولكن عندما أحكم عليه حكما إيجابيا فأحكم عليه بالحمل غير البتي. طبعا تفصيل الكلام في الغير البتي يأتي في مرحلة الواحد والكثير، لأن المصنف سيتكلم عنه مستقل. ويشير صدر عفوا يشير العلامة شهيد مطهري إلى مسألة جيدة جدا، هو أنه ما الفرق بين الشرطية والحملية غير البتية؟ أنت في الحملية غير البتية تقول أشترط لو كان اجتماع النقيضين موجودا كمصداق حملت عليه الاستحالة، قل هذه حملية أم شرطية؟ يقول لا، هذا أحد الموارد التي اشتبه فيها الأصوليون. مثلا المحقق النائيني، خاصة المحقق النائيني ميرزا النائيني، ميرزا النائيني في الأصول، لا أريد أن أفصل الكلام، ولكن في الأصول ماذا قال؟ قال القضايا الحقيقية الحملية مرجعها إلى قضايا شرطية. يعني عندما يقول الباري سبحانه وتعالى الخمر حرام، يعني إذا كان الشراب خمرا فإنه يحكم عليه بالحرم، عندما قالوا أن القضايا الحقيقية ترجع إلى شرطيات. لكن لا، هناك فرق بين الشرطية والحملية غير البتية، وإن كانت الحملية غير البتية فيها نوع من الاشتراط. في الحملية غير البتية يدخل الاشتراط قيدا في الموضوع، بينما في القضية اشتراط المصداق، يعني النقيضان لو إذا فرض النقيضين موجودين فنحكم عليهما بالاستحالة.
هذا اشتراط لو هو يعني قصدكم الشرط في تحقق الموضوع.
أحسنت،
يعني مو داخل في يعني في مفهوم الموضوع.
لا 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 لا، نحن عندما نقول النقيضان اجتماع النقيضين محال،
لا بد من نوع مقايسة،
يعني نوع من يعني ما هو التقدير؟ عندما نقول تقدير يعني نقول لو كان موجودا،
نعم،
على فرض كونه موجودا، إذا افترضنا كونه موجودا، يعني إذا كان الاجتماع النقيضين مصداق فهو محال. جيد، يقول هذا اشتراط في طرف الموضوع في عقد الوضع، بينما في القضية الشرطية الشرط هو داخل في ربط المحمول بالموضوع. إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، بينما في البتية تقول الشرط هو خاص في الموضوع، تقول إذا كان لهذا الموضوع مصداق انتهى الاشتراط، أحمل عليه محمولا أنه محال.
الشرطية هو حال سالبة لا يشترط فيها تقدير الموضوع.
أحسن، صحيح، لا يشترط فيها تقدير الموضوع، ولكن القضية الشرطية هي الاشتراط جار في يعني الموضوع والمحمول، الملازمة بينهما هو الشرطية، يعني إذا كان فكذا. بينما في القضية الحملية غير البتية أنت فقط تقدر وتشترط وجود الموضوع، عندما تشترط وجود الموضوع تحمل المحمول على المشترط الوجود لهذا الأمر. فإذا خلاصة كلام المصنف هو هذا الأمر، يقول فإن قيل إن الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، فما معنى عدم قدرته على تعقله، عدم قدرة العقل على تعقل الممتنع بالذات؟ قيل إن المراد بذلك أن لا حقيقة عينية له حتى يتعلق به علم، حتى أن الذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الأولي، محكوم عليه بالامتناع، ولكن بالحمل الشائع هو صورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع. فشريك الباري بالحمل الشائع مفهوم كيف نفساني، ولكن يحمل عنوان الشريك الباري الممتنع. وهذا نظير ما يقال في دفع، هذا مر معنا في دفع التناقض المترائي في قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، حيث يدل على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق وهو بعينه إخبار عنه. ماذا قلنا هناك؟ إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، يعني أنت المعدوم المطلق، معدوم المطلق لا يخبر عنه بالحمل الأول، يعني معنى المعدوم المطلق هو المعدوم المطلق الذي لا يخبر عنه، ولكن بالحمل الشائع يخبر عنه بعدم الإخبار عنه، إذ لا شيئية له حتى يخبر عنه، وهذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأول الذي هو يعني عن المعدوم المطلق الذي هو معدوم مطلق بالحمل الأول، ولكن وجود ذهني بالحمل الشائع الذي هو موجود ممكن ذهني. لاحظت كيف؟ ثم يقول وإن قيلت إشكال جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله.